حريصا ساعيا، لكنه لا يتصف بالهمة العالية في الطلب. ولهذا تجدون الناس في الطلب معادن، تجدونهم معادن. ونحن مثلا في هذه الحلقة لا نجزم بأن الجميع على فهم واحد لهذا الدرس، ولا على همة واحدة، ولا على حرص واحد، ولا على سعي واحد، فكل له جزء من هذا. ومنهم من يجمع بين هذه الأمور فتجد فيه الحرص والسعي والهمة في التعلم. لكن نقول أعلى مراتب الطلب هو أن تجتمع في المرء هذه الصفات: الحرص، ويتبعه بعد ذلك السعي لتأكيد هذا الحرص، ثم الهمة التي تعينه على الصبر على هذا الميدان وتحمل المشاق فيه. لأن العلم كما قيل: أعطه كلك يعطيك بعضه، أعطه كلك يعطيك بعضه. فهو يحتاج إلى همة عالية، لا تمل ولا تيأس ولا تستطول المدة الطلبية. قوله: علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم. هنا قال علم القرآن أشرف العلوم، لا شك أن كتاب الله جل وعلا هو أشرف الكلام، فكلامه سبحانه وتعالى كلام يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، وهو صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله جل وعلا، فاكتسب الشرفية هنا من كونه من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا اكتسب الشرفية من جهة العلوم لأنه هو أبو العلوم وهو مصدر هذه العلوم، فلذلك كان هو شرف العلوم كلها. وعلم القرآن هنا مضاف ومضاف إليه، ولا بد أن نعرف ما هو علم القرآن أو علوم القرآن. فنقول: عادة المتكلمين حول تعريف كل فن أنه إذا كان هذا الفن مركبا تركيبا إضافيا، فإنه لا بد في التعريف من أن يفرز هذا التركيب ويعرف كل على حدة، ثم يستخرج تعريف باعتباره مركبا إضافيا. فمثلا من يريد أن يعرف أصول الفقه لا يبدأ ويقول: أصول الفقه هي كذا وكذا، وإنما يقول: هذا التعريف مركب تركيبا إضافيا، فعندنا علم وعندنا أصول الفقه، فنفرد العلم ونبين ما هو العلم، ثم نبين ما هو أصول الفقه، ثم نركب من هذا التعريف، وهذا التعريف تعريفا يجمع هذا العلم بكونه مركبا تركيبا إضافيا. كذلك المصطلح، عندنا العلم وعندنا كلمة مصطلح، فنعرف العلم ونعرف المصطلح، ثم هكذا نركب تعريفا إضافيا. وهكذا في علم اللغة، وهكذا في علم الحديث، وهكذا في علم التفسير. فإذا إذا أردنا أن نعرف علم القرآن فنقول: أولا نفصل هاتين الكلمتين المضاف والمضاف إليه، ونقول أولا تعريف العلم. وقد سبق معنا في الدرس الماضي في منظومة سراج الخيول تعريف العلم، فلا داعي لإعادته، سواء كان التعريف اللغوي أو التعريف الاصطلاحي، وكذلك أقسام العلم. أما القرآن فالقرآن عرفه أهل العلم بطريقين أو بحدين أو بتعريفين. التعريف الأول هو التعريف المختصر، والتعريف الثاني هو التعريف المطول. أما التعريف المختصر فقالوا: القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فأتوا بجمل ثلاث هنا: هو كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته. فقوله قولهم كلام الله هنا خرج به ما دون كلام الله جل وعلا ككلام البشر وكلام الملائكة وكلام الجن بل وكلام الجمادات مثلا التي وردت فيها أحاديث أو نصوص أنها تكلمت. فيكون هنا قول كلام الله أي كلام الباري جل وعلا المنزل على محمد حتى يخرج به كلام الله الذي نزل على غير محمد كالتوراة مثلا التي نزلت على عيسى عليه السلام كالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وكالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام وكالزبور التي أنزلت على داود عليه السلام وكصحف إبراهيم التي نزلت عليه. فهذه كلها كلام الله جل وعلا. فقولهم المنزل على محمد حتى يخرج به هذه الكتب فلا تدخل تحت مسمى القرآن، وإنما هذه قيل لها التوراة وهذا الإنجيل وهذا الزبور وهذه صحف إبراهيم. المتعبد بتلاوته، وهذا القيد لأجل أن يخرج الكلام الذي لا يتعبد بتلاوته. فعندنا مثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث هو ليس كلام الله جل وعلا، ولكن إذا أتينا من مطلق الكلام فإنه ليس متعبدا بتلاوته، أو أن نأتي بنفس كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله سبحانه وتعالى منه ما يكون قرآنا وهو المتعبد بتلاوته، ومنه ما ليس كذلك كوحي الله جل وعلا للملائكة والأنبياء، وكلام الله جل وعلا الذي يخاطب به المؤمنين يوم القيامة فهذا ليس متعبد بتلاوته حينما تقرأه في أحاديث أو نحو ذلك، فهذا ليس متعبدا بتلاوته. وكذلك الحديث القدسي فهو منسوب إلى الله جل وعلا لكنه ليس متعبدا بتلاوته، والتعبد بالتلاوة إنما جاء في القرآن كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا القرآن فقط هو الذي تؤجر على قراءته لأنه كلام الله، ولكن قد تؤجر على قراءة أخرى لا من باب التعبد بها وإنما من باب المعنى الخارجي الذي ترتب عليه. مثل ماذا؟ نحن الآن نقرأ هذا الكلام ونؤجر عليه، لكن هذا الأجر ليس على مجرد هذه القراءة أو التلاوة، وإنما من جهة كونه طلبا للعلم وتعلما واستفادة. فنحن نجلس هنا ونقرأ، ومجالس العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليهم السكينة، فهذا أجر، لكن ليس التعبد هنا لذات الكلام أو الحرف، وإنما لأمر خارج عنه وهو الأثر المترتب الذي هو العلم والتعلم وذكر الله جل وعلا. بخلاف القرآن فإن مجرد التلاوة حتى لو لم تفهمها فإنك تؤجر على قراءة هذا الحرف. ولذلك الحديث القدسي ينسب إلى الله جل وعلا فيقال قال الله عز وجل، لكنه لا يتعبد بتلاوته، فلا يأتي شخص ويقول أنا أدرجه تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، لا، لأن أهل العلم اختلفوا أيضا في التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن، وهل الحديث القدسي هو نص كلام الباري جل وعلا أم لا، على خلاف عندهم في ذلك. وهذا هو التعريف المختصر، ومنهم من طول في ذلك فقال القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس. وهذا تعريف مطول يكفي عنه التعريف القصير السابق. وأما الأصل اللغوي للقرآن فهو من القراءة وهي أو القرن جاء الجمع بين الشيئين، فكأن القارئ هنا يجمع هذه الحروف يجمع بينها فيكون قرآنا، ولذلك سمي القارن قارنا لأنه يجمع بين نسكين. وكذلك من يقرن مثلا في طعامك الذي يقرن بين تمرتين أو نحوها فيسمي قرانا للقرن بين الشيئين. إذن هذا هو تعريف القرآن منفصلا. ولأجل أن نكون تعريفا على هذا التركيب الإضافي فنقول علوم القرآن هي التي أتى بها المؤلف هنا. قال فهاك حد جملة الموسوم. حد الحد هنا جزء من جزئي التعريف. إذا أردنا أن نعرف شيئا تقول مثلا عرف الطهارة عرف الصلاة عرف كذا وكذا، نقول هذا التعريف يمكن أن يكون بصورة تسمى الحد، ويمكن أن يكون بصورة تسمى الرسم. وأضرب مثالا حتى يتضح، لأن هذه المسألة قد ترد على بعض طلبة العلم لا سيما عند الأصوليين. إذا قلت لك مثلا عرف لي المسجد الحرام، فيمكن أن تعرف لي هذا المسجد بأحد التعريفين، إما بالحد وإما بالرسم. الحد هو أن تقول لي المسجد الحرام هو تلك البقعة التي توجد في مكة وبها الكعبة وبها الكعبة، فهنا بالحد بينت ما هو المسجد الحرام. ويمكن أن تعرفه بالرسم، والرسم هو الأثر المترتب وليس هو الماهية، فتقول مثلا المسجد الحرام هو الذي من صلى فيه صلاة كانت بمئة ألف فيما سواه. فهنا أنت عرفت لي بالرسم يعني بالنتيجة والأثر، وما عرفت ماهية هذا. إذا قلت لك عرف لي المنزل، فتقول المنزل هو المكون من كذا وكذا والذي يسكن فيه المرء وإلى آخر، وتبين ماهية هذا المنزل. ويمكن أن تعرفه بالرسم بالأثر، تقول مثلا المنزل هو الذي يؤوي الإنسان، أو هو الذي يستقر فيه الإنسان. فإذا المؤلف هنا لم يرد أن يخوض كما خاض بعض الأصوليين فيجعلون التعريف بالرسم كتعريفهم مثلا في الواجب، قالوا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فأراد أن يأتي بالتعريف الواضح وهو الذي يكون بالحد. فقال فهاك حد جملة الموسوم، يعني الذي وسم بعلوم القرآن. ثم قال وهي عبارة، أي كلمة علم القرآن، قال وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب. ثم زادوا، فهنا جمع عندنا أمورا متعددة كلها تدل على المراد بعلم القرآن. فإذا علوم القرآن هي أو علم القرآن هو العلم الذي يبحث أمورا كثيرة من الأمور المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، كالنزول والمكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل، ونزول القرآن جملة واحدة ونزوله مفرقا، وكيفية أداء القرآن باللسان فيدخل في ذلك النطق وما يتعلق به كالكتابة، وكذلك الجمع يعني جمع الترتيب جمع القرآن ومتى كان هذا الجمع، وكذلك ترتيب القرآن، وهل هو توقيفي أو غير توقيفي وغير ذلك، لأن الحصر هنا يستعصي أن يجمع في مثل هذا النظم لأنه كثير كما سيأتي مما قال ابن العربي رحمه الله تعالى. فإذا نقول علوم القرآن هي المباحث التي تتحدث أو تبحث أسباب النزول والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل والنطق والكتابة والجمع والترتيب والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإعجاز وهكذا، كل الأشياء المتعلقة بالقرآن هذه تسمى علوم القرآن. فالمؤلف هنا أشار إلى هذه الأمور جملة، وسيأتي لكل مسألة فصلا مستقلا بإذن الله تعالى. ثم قال والجمع والترتيب ثم زادوا، يشير إلى أن بعض أهل العلم زادوا على هذا الكلام شيئا ينسب إلى من قال ثم زادوا مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي، يشير إلى أن هناك قولا يعزى إلى ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن في التفسير، في تفسير آيات الأحكام المشهور، إذ له كلام جيد حول ما يتعلق بعلوم القرآن وعدد مباحث علوم القرآن. مقال صاحب الكتاب العربي، قوله صاحب الكتاب العربي الكتاب المشهور في تفسير القرآن الذي ذكرته آنفا، العالم الشهير بابن العربي أبو بكر ابن العربي المالكي مالكي المذهب. ماذا يقول ابن العربي؟ يشير الناظم إلى قوله فيقول علم القرآن 400 50 من علومه روينا 70,000 عدة الموافي وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموعة في 4 كي تستبين جملة المتبعة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام طويل، لكن ما معنى هذا الكلام؟ ابن العربي يقول إذا أردنا أن نبين ما هي المسائل المتعلقة بكتاب الله جل وعلا فإننا نقول إن القرآن أو إن عدد حروف القرآن هي 77,450 حرف، 77,450 حرف كلمة، وهذه الكلمات كل كلمة لها 4 أوجه في نظر ابن العربي، لها معنى ظاهر من خلال القراءة المجردة، ولها معنى باطن خفي ليس مناقضا للظاهر ولكن مما يحصل من خلال التفقه حول معنى هذه الكلمة، ويكون لها حدا ومطلعا. الحد هو ما ذكرناه التعريف، والمطلع هو ما يقوم مقام الرسم يعني النتيجة والثمرة. فمثلا تأتي بكلمة الصلاة وأقيموا الصلاة، هذا جزء، الصلاة كلمة من كلم القرآن، فعلى قول ابن العربي هنا يكون هذه لها 4 أوجه الكلمة، المعنى الظاهر الصلاة، وهي مثلا إذا قلنا عند الإطلاق هي الدعاء فيكون لها معنى آخر وهو المعنى الشرعي، وهي الصلاة التي تفتتح بالتكبير، الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ويكون لها أيضا ظاهرا حدا ومطلعا. الحد هو أن تعرف الصلاة، والمطلع هو الأثر لهذه الصلاة. فصارت هذه الكلمة لها 4 أوجه في الفهم. فإذا تضرب 77,450 تضربها في 4، فكم يكون؟ تكون النتيجة 309,800، 309,800. فهذه العدة هي عدد علوم القرآن. فانظروا عظم هذا الكتاب، كيف يكون عدد علومه بهذا المبلغ. وهذه إشارة لطيفة من ابن العربي رحمه الله تعالى. إذن قال: علم القرآن 450 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، و7 يلون من آلاف، ولتضرب المجموعة في 4 كي تستبين جملة المتبعة، أي كي تتضح الجملة وتعرف العدة على حقيقتها، لأن العدة الأولى مذكورة في هذه الأبيات، وما عليك إلا أن تجمع، لكن يبقى عليك أن تضرب هذا المجموع في 4 فيتضح لك جملة المتبعة، يعني المتبعة بهذا الحديث، وهي 309,800 علم للقرآن. وبعضهم يزيد على ذلك، وبعضهم يزيد على ذلك. ثم قال الناظم: وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. هنا يشير إلى بداية ظهور علم القرآن، ومتى بدأ التدوين أو الحديث والجمع لعلوم القرآن على أساس أنها فن مستقل. الحقيقة الذين تكلموا عن هذا الأمر أطالوا واستقصوا في هذه المسألة أمورا كثيرة، لكن هم على قسمين: منهم من توسع، ومنهم من اقتصر على أقل من ذلك. الذين توسعوا أخذوا يذكرون كل من تكلم عن شيء يتعلق بالقرآن، فالذي مثلا ألف في إعجاز القرآن أدخلوه ممن ألف في علوم القرآن، والذي تكلم عن الناسخ والمنسوخ في القرآن أدخلوه في ذلك، والذي تكلم عن أمثال القرآن أدخلوه في ذلك، والذي تكلم عن القراءات هكذا، وعن عجائب القرآن إلى آخره، فعدوا من ذلك جملة كثيرة من أهل العلم. أما الصنف الثاني من المتتبعين والمستقرين لذلك، فإنهم لم يلتفتوا إلا إلى من ألف علما مستقلا بمسمى علوم القرآن. ومن هنا اختلفوا: من هو أول من ألف في علوم القرآن؟ من هو أول من ألف كتابا جامعا جمع علوم القرآن بهذه الكيفية؟ قال الناظم: وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. هنا بيّن أن بداية التدوين لعلم القرآن كفن مستقل كان في رابع القرون، يعني في القرن الرابع بعد 100. ثم أراد أن يبين من هو هذا الذي ابتدأ هذا التأليف. قال: والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. هذا المرزبان هو محمد بن خلف بن المرزبان، وتوفي 309، وله كتاب سماه الحاوي في علوم القرآن. فقال بعض أهل العلم إن هذا هو أول من ألف في علوم القرآن، وذهب بعضهم إلى أن هناك من ألف تأليفا مستقلا لهذا الفن، وهو علي بن إبراهيم الحوفي المشهور بالحوفي، وهذا كان في توفي في 430. ورجح صاحب مناهل العرفان إلى أن الحوفي هو أول من ألف، وتبعه في ذلك من جاء بعده، وقالوا إن أول من ألف في علوم القرآن هو الحوفي في كتاب أسماه البرهان في علوم القرآن. ولكن عند التحقيق والسبر يظهر أن أول من ألف في ذلك هو من ذكره الناظم في قوله المرزبان، فهو أول من ألف، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأنه ثابت عن هذا الكتاب الحاوي في علوم القرآن، وهو قد توفي 309، وأما الحوفي فقد توفي 430، فلا يمكن أن يكون التالي هو أول من ألف وسابقا لمن سبقه. الأمر الثاني أن الذين قالوا كصاحب المناهل الذين قالوا إن الحوفي هو أول من ألف، هؤلاء وقعوا في غلط، فقد صحف لديهم عنوان كتاب الحوفي فقالوا اسمه البرهان في علوم القرآن، والصواب أن اسمه البرهان في تفسير القرآن، البرهان في تفسير القرآن، فدل هذا على أن التصحيف هو محل اللبس، ويكون إذن عندنا الصواب هو ما ذكره الناظم أن أول من ألف في علوم القرآن فنا على أنه فن مستقل هو المرزبان محمد بن خلف رحمه الله تعالى بكتابه بسفره بكتابه المعروف باسم الحاوي، الحاوي في علوم القرآن. ثم قال الناظم: وبعده أبو الفرج والزركشي ثم السيوطي صار كالمرقشي. هنا أشار إلى أنه جاء من بعد المرزبان أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد ألف في ذلك كتابا عظيما سماه فنون الأفنان في علوم القرآن، ثم جعل لهذا الكتاب مختصرا سماه المجتبى، ثم جعل المجتبى أيضا مختصرا سماه مجتبى المجتبى. وأبو الفرج جاء بعد المرزبان، فكان ممن تلاه في التأليف وألف في ذلك كتابه المشهور. وبعضهم نسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو أيضا بعد المرزبان في المئة الرابعة، نسب إلى أبي الحسن كتابا أيضا في علوم القرآن. ثم بعد أبي الفرج جاء الزركشي بدر الدين الزركشي، وله كتاب في هذا اسمه البرهان في علوم القرآن، وهو من أجمع الكتب. ثم جاء بعد بدر الدين الزركشي السيوطي رحمه الله في القرن العاشر، وألف كتابا جمع فيه جمعا عظيما حوى في مجمله أكثر ما ذكره السابقون له، وسمى هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن، وهو من أجمع ما كتب في ذلك لأنه جاء متأخرا وأخذ من كل من سبقه، وكان جل اعتماده على كتاب بدر الدين الزركشي الذي هو البرهان في علوم القرآن. وقوله ثم السيوطي صار كالمرقشي، يعني أن الذين سبقوا السيوطي هم أصحاب التأصيل لهذا الفن، وأما السيوطي فهو أقرب وأشبه ما يكون بالجامع الذي أخذ من كل جيد ما عنده، ولذلك وصفه الناظم هنا بقوله صار كالمرقشي وليس كالمؤصل. كالمرقش يعني هو المزخرف والمزين لهذا العلم في كتابه حينما جمع من أقوال من سبقه. وهذا يحصل في كثير من الفنون، تجدون المتأخرين يجمعون مقالات من سبقهم في ذلك، وقد يتميز بعضهم بالتحقيق والتأصيل إضافة إلى جمعه، وبعضهم يقتصر على مجرد الجمع. فعندنا مثلا في الحديث تعرفون الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري جمع كثيرا من الشروح فيه، لكنه أضاف إلى ذلك أيضا تحقيقات مهمة جاءت من قبل فقهه وعلمه في الحديث. تجدون في الأصول مثلا كتب متقدمة هي أصل في التأليف، ثم جاء متأخرين كالرازي مثلا والآمدي في الإحكام، جمع كتب من سبقه وصاغها في مثل هذا الكتاب. فالسيوطي كغيره في مثل هذا جاء متأخرا فجمع أقوال من سبقه في هذا الفن وجعله في هذا الكتاب الكبير العظيم، كتاب الإتقان في علوم القرآن. ثم بعد ذلك ينتقل الناظم إلى فصل الوحي، وسيتحدث عن الوحي وتعريف الوحي وأقسام الوحي، ولعل هذا الفصل طويل لو بدأنا به قد نتجاوز وقتنا المعتاد، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأشير هنا إلى الإخوة المنتظمين في هذا الدرس، لأنه بإذن الله سيكون في نهاية هذه الإجازة مسابقة على هذين المتنين، إسراج الخيول والنظم الحبير من حيث حفظه، وسيكون هناك عرض لمن شاء أن يحفظ هذا، ستكون هناك جهة هي التي تسمع هذا في نهاية العطلة، وسيكون هناك إن شاء الله ما يكون حافزا على هذا الحفظ من أمور تشجيعية بحوله وقوته. هذا يسأل عن دروس المسجد الحرام ويقول هل هناك درس في غير هذا المكان؟ نعم، هناك دروس متعددة في هذا المسجد، وجلها بين المغرب والعشاء، تجدونها متوزعة بين أروقتها.